من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب والله لا يجعل الحد فيه منا علينا، قولوا آمين. نرحب مستمعينا بكل اللي انضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم، بنكون إن شاء الله وياكم في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت، وبنناقش وياكم مواضيع تهم كل بيت كل أسرة. نسعى دوم أن نحن نقدم الكلمة الطيبة، الشور الطيب، النصيحة اللي تصب في حماية الأسرة وتعزز الأواصر الأسرية. مخرجنا صباحك الله بالخير، شو أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير ونعمة، الحمد لله، إن شاء الله حالنا مديم عليك. اليوم مستمعينا بنرمس عن جلد الذات، ونقولكم النجاح والتميز والطموح كلها أشياء حلوة، والإنسان بطبيعته يحب يتطور يتعلم ينجز ويشوف نتيجة تعبه. الطموح إذا كان في مكانه الصحيح يكون دافع قوي يخلي الإنسان يتجاوز التحديات، يحقق أهدافه، يطلع خلنا نقول أحسن نسخة من عمره. لكن شو لو الطموح اللي كان المفروض يفرحنا استوى يتعبنا؟ شو لو الإنجاز اللي كان المفروض يعطينا الإحساس بالرضا استوى مجرد محطة انخطف عليها بسرعة؟ ليش؟ حتى نبقى نلحق على إنجاز ثاني. مرات الإنسان يحقق هدف كان يحلم بسنين، لكن بدال ما يقول الحمد لله رب العالمين أنا وصلت للشيء اللي أباه، شو يستوي؟ يبدأ يسأل عمره، ليش ما وصلت أبعد؟ ليش غيري أحسن عني؟ ليش ما سويت الشيء بطريقة مثلا أحسن؟ ليش تأخرت؟ ليش أنا مو بشارات فلان؟ وكل ما حقق شيء رفع شوه صقف أكثر لتوقعاته أو إنجازاته. هني يبدأ الفرق بين الطموح الصحي وجلد الذات. الطموح الصحي يقول لك أنا أقدر أكون أحسن وبحاول وأتعلم من شو من أخلاطي أو أخطائي. أما جلد الذات يقول لك شو ما سويت ما يسد. الأخطر أن جلد الذات مو دائما ترى يكون واضح، مرات يكون على شكل كمالية، الإنسان ما يسمح لعمره أنه يغلط، مرات يكون على شكل مقارنة، خصوصاً في زمن السوشيال ميديا، يوم نشوف حياة الناس من زاوية مثالية خلنا نقول، يعني أعطيكم أمثلة، يقول لك والله هذا ترقى، هذا اشترى بيت، هاي سافرت، وهاي نجحت، وهاي عيالها متفوقين، هني شو؟ نبدأ نقارن كواليس حياتنا بلقطات مختارة من حياة غيرنا في السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، ننسى أن اللي نشوفه مو بالصورة الكاملة. مرات جلد الذات يبتدي من التربية، ياهل يسمع من يوم هو صغير ليش ما يبدأ درجة أعلى، شوف أخوك كيف أحسن عنك، أنت تقدر أكثر عن هذا، واللي يبت هذا ما يسدني. يمكن الأهل يقولونها من باب التحفيز، لكن الياهل ممكن يكبر وهو مقتنع أن جيمته مرتبطة بإنجازه، وأن الحب والتقدير يجون ويا النجاح، وإذا فشل أو قصر يحس أنه خذل هلا أو خذل عمره. فاليوم مستمعينا نحن بنناقش هذا الموضوع ويا هل الخبرة ويا هل الشور، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت، وموضوعنا عن جلد الذات. يعني لادمي اللي ما يجنع أو ما يشوف عمره كل إنجازاته ما يشوفه ويتم يقول أنا ما سويت شيء، بعدني يعني وراي أشياء وايد لازم أسويها، ويتملك فلان أحسن عني وأنا مب هذا طموحي، ويقلل من الأشياء اللي سواها للأسف. وهذا ما يقول لك يعني في عمرك بس، هذا ينتقل حتى لهالبيتك انت حتى عيالك خلاف تم تقولهم، تقول له ليش ما سويت هاي الدرجة، ما يازت لي، أبغي درجة أكثر من هذه. أي تي في الجامعة تقول لازم أكون الأحسن، تي في الدوام تقول لازم أثبت عمري، وخلافة تقول لازم أوصل لمنصب أعلى، وخلافة تقول لازم أحقق أكثر، وتستمر الرحلة لين يستوي الإنسان ناجح في نظر الناس، لكن من داخله مو بقادر يحس أنه ناجح. وهني لازم نسأل سؤال مهم، هل نحن فعلا نلحق النجاح؟ ويانا هالشور وهالخبرة اللي نحن نبن نتناقش وياهم عن موضوع حلقتنا لليوم، ونعرف رايهم في هذا الموضوع، لأن بعض الناس ما يشتغلون أكثر لأنهم يحبون الإنجاز بس، لكن لأن يعني خلونا نقول عندهم خوف من الفشل، أو خوف من نظرة الناس، أو خوف من أنهم ما يكونون بالمستوى اللي يتوقعونه منهم الناس. الإنسان اللي يعيش بهالشكل ممكن يدفع ثمن هالأمور اللي جالس يسويها، يمكن ينجح في شغله لكن يخسر راحته، يمكن يحقق أهداف المهنية لكن يقصر في حق عياله، يمكن يكون موجود جسديا في البيت لكن عقله دائما وين؟ في الشغل، وممكن يكون ريال أو حرمة يربع وراء النجاح لدرجة أنه ينسى عمره، ينسى حرمته، تنسى ريلها، ينسون أن عندهم عائلة، ينسى عمره نفسه أن لها عليه. مفروض أن مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنفسك عليك حق. فاليوم نحن بنناقش هذا الموضوع ويا هل الشور والخبرة، ويانا أخونا عبد الله درويش، استشاري تطوير الأفراد وبنى الذات، مستشار أسري وتربوي، مدرب تنمية بشرية. مرحبا يا أخوي عبد الله.
حياك الله استاذ حسن، حيا الله مستمعين، شلونك
عامل؟ يحييك ويبقيك، الله يطول في عمرك، ايش حالك؟ عساك بخير.
بنعم الله يسلمك، شلون صوبك؟
يسرك حالهم، ما حد يشكي باس، اللهم لك الحمد. اخوي عبد الله، كنت من فتره اسمع وحده شغاله على عمرها تجلد ذات تعلم، ما قال
طيب،
هل استوى المجتمع اليوم يربط قيمة الانسان بحجم انجازاته اكثر من ارتباطها بشخصيته واخلاقه؟ يعني كيف ينعكس هالشيء على نظره الانسان لنفسه او عمره؟ يعني هاي الحرمه كانت تقول انا وصلت الأربعين ولين الحين ما عندي الدكتوراه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. المحل لازم نعرف ان الحياه مش جانب واحد، الحياه عده جوانب. فنجاحي في جانب واحد ما يعني ان انا حياتي ناجحه أو أني أنا ناجح في كل الجوانب، وما في إنسان يكون 100%. هذه الأساسيات اللي لازم نعرفها. لا شك أن الشخصية والأخلاق والقيم اللي يحملها الإنسان تعطيه مكانة عالية جدا، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فتكلم عن الأخلاق، تكلم عن الدين، تكلم عن القيم. زين، الحين الشخص الجانب الثاني هو جانب الإنجازات، الشهادة العلمية، المكانة الاجتماعية، المنصب اللي أنت وصلت له، أيضا هذا مهم. وفي حديث آخر، أنزل الناس منازلهم. أنت الحين يوم بتي تقول أن أنا عشان أوصل للنسخة الأفضل مني أتحلى بمكارم الأخلاق، العادات التقاليد، قيمنا، ثقافة مجتمعنا، لأن هذه جزء أساسي من شخصيتي ومن هويتي.
نعم.
وفي نفس المكان أرفع من مكانتي الاجتماعية من خلال الشهادة اللي بحصل عليها، من خلال المنصب اللي أنا بمسكه، من خلال خدمة المجتمع. بس إذا ما وصلت، أنت ياس تسعى، أنت في السباق،
صح،
والسابق عمرك، ما سابق غيرك تراك. يعني الحين يوم بقول أنا في السباق بيقول ايوه، يعني انا يا سنافس الاخرين لازم افوز عليهم. لا لا لا، انت سابق عمرك.
نعم.
كل يوم تبى تكون احسن من اليوم اللي قبله، فحط لنفسك هدف تشتغل عليه. اذا وصلت الحمد لله، اذا ما وصلت استمر في السعي، استمر في انك انت تسافر وتجتهد وانك انت تبى توصل له. اصلا يعني لو بنتكلم عن الشركات، عن المؤسسات، عن الدوائر، هم يحطون اهداف يشتغلون عليها.
صح.
الحين حققوا 100%، 80%، 70%. أصلاً في دراسة اقتصادية تقول أن إذا أنت حققت 70-80% من أهدافك السنوية، أنت ماشي بشكل جيد.
نعم.
إذا رمت أنك تحقق أكثر، هذا هو المطلوب. ما رمت، أنت ماشي في المستوى الجيد. الحين شخص يسمعني يقول زين شو الحل؟ الحل يسأل عمرك وين الغلط وصلحه، عدله.
صح، بالضبط.
نعم.
كيف نزين الأسرة هني تسهم في بناء شخصية متوازنة لعيالها؟ وايد نسمع يوميك الياهل مثلا درس في المدرسة يقولك والله أنا درس وامتحن قولي قالوا لي والله هاي الدرجة ما تيوز لي وتهزب لهم ويواجع لبو وهذا احنا ما بيايزلنا ويتم في ولوال الصبي هذا ويبول لهم درسين لأن مثلا نقص درجتين أو درجة وحدة. فهني يعلمون الياهل أن جيمت بالاجتهاد والإنجاز لكنها في الوقت نفسه ما تربط قيمة الياهل بدرجاته أو نجاحاته وما تخليه يعني يحس بالمسؤولية أو حتى بثقة بعمر الياهل. للأسف
المشكلة في وين؟ المشكلة أن نحن نبى النتيجة بس ما نبذل الأسباب. وعلى فكرة سالفة أني أنا بجيب لمدرس هاي يمكن أكثر موضوع يخلي العيال يكونون اتكاليين.
صح.
أني أنا بتكل على المدرس وبيراجع لي في نص ساعة وبيروح واموري طيبة وحتى بيكون عنده مبرر شيء ما جاوبت على السؤال والله المدرس اللي يبتوه ما درسني ما بالمدرس اللي المدرس اللي أنتوا يبتوه ما درسني
صدق
والله الأستاذ قال لي هذا مو مهم فيبدأ يكون عنده مبررات. بس لو أنا أي أبني شخصيته أول شيء أن أنا عيالي أبنائي بناتي أحبهم شو ما كان وضعهم ناجحين مو ناجحين درجاتهم عالية مو بعالية أنا أحب لأنه ولدي مو بحب لأنه جايب لي 90 ولا 80 أو مو ببورصة شو اسمه أسهم ترتفع وتنزل لا هو ولدي أنا أحبه هذا واحد. الشيء الثاني علما للإنجاز يصنع لك مكانة اجتماعية أبوي تبغى تستوي أحسن تبغى تستلم راتب زين جيب الشهادة هذه الشهادة تجيب لك هذا الراتب تبغى راتب أفضل جيب لك شهادة ثانية خذ لك دورات زين أنت ما تحب الالتزام تقول والله ليش أنتوا من السفير توعونا وما تعال سوي شركتك الخاصة وأنت حط قوانينك الخاصة. الشيء الثالث لازم أنا أعلمه أن نحن ما ننجح من أول مرة وهذا الطبيعي
صح.
لذلك نحن في سعي مستمر
نعم.
يعني لو النجاح كان سهل كان كل الناس نجحت
بالطبع.
كان كل الناس حققت أرباح عالية لا النقطة في أنك أنت تسعى وتعدل أخطائك
نعم.
الشيء الثالث أنك أنت تعطي مساحة للغلط بالعكس أن إحنا عيالنا يوم درجاتهم تنزل يوم لا سمح الله يرسبون يوم يغلطون غلطة معينة أنت يا تعطي مجال وأدوات أنه هو يتعلم ويتعلم من الخطأ ويتعلم مرة ومرتين وثلاثة لين ما يشتد عوده لين ما يصطلب ولا الراحة تخليه أنه هو اتكالي الراحة تخليه هو ما يعرف شيء ما يعرف وين الله حاطنا فنحن نحتاج أن نعلمه أن يشد على عمره
نعم.
نحن لو نشوف في كل المجالات ترى على فكرة متى أنت تكتشف معادن الناس يوم تشتد الأمور
صح.
أما وقت الرخاء فالكل ناجح والكل عنده إنجازات والكل جزمة فنحن كأسرة نسأل نفسنا نحن شو سوينا له
نعم
شو سوينا له بمعنى كيف ساعدناه يعتمد على عمره مو بشو سوينا له كم عطيناه ومنو يبنى له درسه وكيف لبينا احتياجاته لا لا لا
نعم.
العلم من الصغر كيف يعتمد على عمره
صحيح
الشيء الصبري
نعم أوكي لأنه وانت ترمس تذكر شيء أبغي أسئلة كمل بقول لك نعم
قولي
وين ينتهي الطموح ويبتدي جلد الذات زين
شوفي إذا نحن ربطنا قيمتنا بقيمة الإنجاز بدأ جلد الذات إذا نحن ربطنا مكانتنا الاجتماعية بشخصياتنا بدأ جلد الذات إذا نحن شفنا أعمارنا في عيون الناس بدأ جلد الذات إذا أنا أشوف أني أنا مالي قيمة في المجتمع ودوم أقارن نفسي باللي هم أحسن عني بدأ جلد الذات أنت هني مو موجود عشان تقارن عمرك بالآخرين أنت هني لازم تعرف أن نحن بداية الكلام شو قلنا أن الحياة لها أوجه كثيرة يعني أنت مو في جانب واحد يعني خلنا نقول أنت حين متخصص في سباقات الخيل يمكن تسبق في سباقات الخيل بس لو دخلت سباق ثاني يمكن ما تسبق
طيح.
أنت بتي تشد حيلك تستعد موسم كامل وتي في السباق في اللي استعد أكثر عنك في اللي عنده أدوات أفضل عنك في اللي حالف التوفيق. طيب أنا حين من حقي أني أنا أتضايج وأزعل، بس الأفضل أنك أنت تسأل عمرك في الشيء اللي يقدر أسويه عشان أحسن من مستواي. لذلك الحين يعني بما أننا نحن أعطينا مثال على الرياضة، الحين يقيسون أن اللاعب كم أدى في الملعب من حركة ونشاط وركض وحركة الجهد اللي هو بذله. ليش؟ عشان عقب يقيسون أن الجهد اللي هو بذله يتناسب مع اللي مطلوب منه ولا لا. زين وين نقاط الضعف؟ كيف نطورها؟ نرجع للشركات والمؤسسات دائما في نهاية السنة يوم يراجعون الأهداف يحطون لك مجالات التحسين. شو يعني مجالات التحسين؟ أن هالجانب نحن نحتاج أن نعدل عليه ونكون أفضل فيه. محاسبة النفس زينة بس بدون جلد الذات. أنا ما أعرف، أنا ما بزين، أنا ما أقدر، أنا في عمري ما بنجح، أنا في عمري ما بسوي، شوف فلان. أنت هني شو تسوي؟ تجلد عمرك وتقارن عمرك سلبياتك بإيجابيات الآخرين.
صح.
نعم
بالضبط. خاصة ويا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اخوي عبد الله، استوى استعراض النجاحات والانجازات على السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي. هني الانسان شو استوى يعيش تحت ضغط المقارنه والسعي ان شو يثبت عمره، وليش استوى ان يعني والله فلان خذ بيت، فلان عنده سياره. زين هو يظهر لك جانب واحد انت ما تعرف شو وراء الامور هذه اللي عند هذا الشخص، فأنت يالس تطالع الجانب اللي هو بس أظهر لك وتجلد ذاتك وتقول أنا لو اشتغلت ليل ونهار ما يعني لازم أسوي شيء ولازم ما أستريح ولازم، لأن فلان وصل للشيء الفلاني. يمكن فلان السيارة هاي مجرنها، يمكن البيت هذا أجار ما ببيته، في أمور وايد نحن غافلين عنها بس الناس لها الظاهر على ما قال. فالواحد نحن دائما نقول له يعني أنجز، ما نقولكم لا تنجزون، ونجحوا والنجاح وايد حلو، لكن تلذذ بنجاحك، مو بتجلس تجلد عمرك وتقول والله أنا لا بعدني ما يسدني هذا، بعدني أبغي أنجح وهذا أنا بعدني ما سويت شيء. الله يعين الجميع نحن نقول، وأنا أشكر مداخلك وياي أخوي عبد الله، بيض الله ويهك وما قصرت. يا مرحبا.
مرحبا.
ومن يقول مستمعينا كان ويانا أخونا عبد الله درويش، استشاري تطوير الأفراد وبناء الذات، مستشار أسري وتربوي، مدرب تنمية بشرية. نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل، تريونا
من داخل البيت. من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن موضوع اللي هو جلد الذات، ونقولكم أن النجاح والتميز والطموح كلها أشياء جميلة. الإنسان بطبيعته يحب يتطور، يتعلم، ينجز، يشوف نتيجة تعبه. الطموح إذا كان في مكانه الصح يكون دافع قوي يخلي الإنسان يتجاوز التحديات، يحقق أهدافه، يطلع أحسن نسخة منه. لكن شو لو الطموح اللي كان المفروض يسعدك أنت يا لادمي يستوي أنه يتعبك، توصل لمرحلة أنك أنت ما تكتفي بالشيء اللي سويته، أنت توصل لمرحلة أنك أنت تقول ينتهي طموحك وتبتدي تجلد ذاتك، نجاحك هذا ما تشوفه نجاح. فاليوم نحن فتحنا هذا الملف عيب ما قال ونناقش بهالشور والخبرة، ويانا أختنا آمنة محمد الزعابي، مدربة حياة، باحثة في السنع الإماراتي، ناشطة مجتمعية. مرحبا يا أختي آمنة.
أنا والله صباح الورد.
صباح الهنا والسعادة يا مرحبا. الساعة إيش حالك؟ عساك بخير.
بخير الحمد لله، الله يسلمك من كل شر.
الله يطول في عمرك. موضوعنا اليوم عن جلد الذات أختي آمنة، ويداينا أول بادي نخبر العرب شو المقصود بجلد الذات، كيف يقدر الإنسان يفرق بين النقد الذاتي الصحي ليساعده أن يتطور وبين أنه يجلد ذات لين يتحول القسوة واستنزاف نفسي.
في البداية حبيت أشكركم المرة الثانية أنكم استضيفتوني معكم في إذاعة دبي. جلد الذات هو موضوع من المواضيع في علم النفس والمواضيع المهمة اللي دائما الناس تحب تتعرف عليها. في البداية خلوني أخبركم عن قصة، القصة هاي بتكون هي مدخل حق المحاولة اللي نتكلم فيها، وفي النهاية إن شاء الله ما يتعرف على شو الهدف من موضوع جلد الذات. في يوم من الأيام كان في طائر تعلق في السماء وكان النسر، وفجأة وهو كان يطير سقط النسر فجأة، فكان يلوم نفسه وكان يقول أنا فاشل وأنا كيف أني أنا أكبر أنواع الطيور النسور وكيف أني أنا أخطأت وكان يلوم نفسه ذاتيا. ففي يوم من الأيام شاف عصفور فراح بالعصفور، فلاحظ أن العصفور يحاول يطير ويسقط، يطير ويسقط، فسأله هل أنت خائف من السقوط؟ قال العصفور لا، قال أنا أتعلم من كل فشل أو من كل طريقة حق التعلم فرصة حق النمو والتعلم، وأشوف طريقة أني أنا كيف أني أقدر أني أوصل وأطير وأطير مثلك. المهم أن النسر سمع كلام العصفور وقال وفكر أنه ما في داعي أن يلوم نفسه، وفكر أن يفكر بطريقة ثانية تساعد أنه يوصل حق النمو والتطور. فالتعريف جلد الذات هو نوع من أنواع التفكير الزايد، وهو الإنسان لما يتعرض حق موقف يلوم نفسه ويلوم الظروف الخارجية. لو تكلمنا عن الجلد الذات، ممكن الإنسان يفكر ذكريات في الماضي يلوم نفسه ليش سوى الذكريات في الماضي، التوقع القلق من المستقبل، هذه المشاعر السلبية تولد عندنا الخوف والقلق وتدني الثقة بالنفس. خلونا نفرق الحين بين النقد الذاتي الصحي والجلد الذاتي. النقد الذاتي الصحي عبارة هو يعتبر مهارة، نوع من المهارات الإيجابية. نحن نواجه حياتنا اليومية تحديات قد تكون إيجابية أو سلبية، قد تكون تحدي مادي، قد تكون تحدي مهني، قد تكون تحدي صحي. هالتحديات فيها جوانب، الجوانب النقد الذاتي الصحي يقول ركز على الحلول أكثر من ركز على العقبات، ركز على نقاط القوة عند الإنسان ونستثمرها، وما ركز على ونحسن نقاط الضعف عند الإنسان. كنا نعرف قصة الشيخ زايد طيب الله تراه، قصة مع الصحراء، وكيف أنه كان يتصور أن الصحراء بتكون في يوم من الأيام أرض زراعية كبيرة. الخبراء قالوا له أنه مستحيل تكون الأرض غير صالحة للزراعة، لكن هو صمم، أعطاهم الأدوات المادية، أعطاهم الأدوات الزراعية، أعطاهم جميع الإمكانيات، وقالهم توكلوا على الله، وكان عنده إيمان قوي أن الله سبحانه وتعالى بيوقف وياه وبتستوي الصحراء أرض زراعية. الشيخ زايد ركز على الحلول والإيجابيات وما ركز على الصعوبات. ناخذ النوع الثاني من جلد الذات. جلد الذات معناته أن هي درجة زيادة في شيء غير صحي، أن الإنسان يكون عنده موقف ويعق اللوم على هالموقف، يركز على الجانب السيء في الموقف. لو خذينا لاعب المشهور ميسي، في سنة 2014 وصلت الأرجنتين حق نهائي كأس العالم، خسروا في النهائي، وكانت حالة ميسي أنه لاعب مشهور أنه كيف أنه فشل، فدخل نوع من الحزن والاكتئاب والإحباط، حتى وصل أنه اعتزل اللعب. أنه كيف بلاده خسرت حق هالشيء يعني. فالمهم عقب ما فكر رجع مرة ثانية حق الملعب، قدر أن يوصل بلاده عام 2022، وقدروا أن يحصلون حق كأس النهائي. العبرة من القصة أن ميسي فكر في الفشل، أنه خسر، لكن طبيعي أن الإنسان يحزن، لكن لما الإنسان يتحدي عليه أنه ما يفشل، عليه أنه ما يفشل، ويحاول أن الفشل يعتبره نوع من النمو والتطور وفرصة للتقدم.
نعم صحيح. زين، بعض الأشخاص شو ما حققوا من نجاحات وإنجازات يتمون يحسون أن الشيء اللي سووه مثلا ما يسد، ولا أنهم يقولك والله لازم يحققون أكثر عشان يحسون بجيمتهم. هل ممكن يكون وراء هالشعور أسباب، يعني خلينا نقول أعمق من مجرد أنه طموح؟
أكيد، لأن الإنسان يعتقد أنه الكمال أصلا بيد رب العالمين، وأن الإنسان يعتبر نفسه ناقص. في بعض الأحيان تشوفين الأب لما يتزوج يفكر أنه يجيب أولاد بيدخلهم مدارس أجنبية راقية، بيعلمهم مهارات اجتماعية، ما بيحرمهم المصروف، بيسافر وياهم كل سنة، متخيل حياة مثالية. متخيل حياة مثالية، الأسرة مثالية يعني، وما يدرك أن المراهق عنده نقاط ضعف وقوة، ما يدرك أن المراهق ممكن تطلع سلوكيات غير إيجابية. فيكون لازم في وعي، في ذكاء عاطفي، التعرف على المشاعر، في نوع من الوعي، لازم يعرف أن التربية هي قصور، هي أشياء إيجابية وأشياء سلبية، ما ينصدم بالواقع، لو انصدم بيحس بجلد الذات. قصة أبونا آدم، حتى الأنبياء تعرضوا حق الخطأ. فقصة أبونا آدم في الجنة لما الله سبحانه وتعالى أمر أبونا آدم أن ما يأكل من الشجرة، لكن أبونا آدم وأمنا حواء كلوا من الشجرة. وحتى أنه خطأ.
صحيح.
في آية يعني حتى هو غلط، فالأنبياء معرضين حق الخطأ.
صحيح. زين، أبرز العلامات اللي تدل على أن الإنسان يعيش حالة من جلد الذات، حتى لو كان مثلا ناجح في عمله، علاقاته، حياته الاجتماعية، هل ممكن يكون الشخص ناجح لكن يعيش صراع داخلي ويا عمره أو يا نفسه؟
أكيد طبيعي. في نظرية في علم النفس اسمها متلازمة المحتال. هذه عبارة عن مجموعة من الأفكار، مشاعر، سلوك، أن الإنسان هو يشوف نفسه أنه مهما هو وصل حق الإنجازات والنجاح بعد أنه مقصر. أوكي، الإنجازات هو ما شافها، ما ركز على الإنجازات، ركز على الأشياء القصور. مثلا لو أعطينا مثال، مثلا واحد سوى رجيم لمدة سنة ونزل 10 كيلو، حلو؟ إنزين، عقب شهرين ما نزل وزنه، ركز على آخر شغلة، ما ركز على الإنجازات. هذه تعتبر علامة من علامات متلازمة المحتال. في أشياء، في علامات أخرى، مثلا قيم نفسه، تقييم النقد السلبي، التفكير الزائد، في معتقدات، في ناس تعتقد أن الذكاء مهارة، شيء فطري، لكن هو يعتبر مهارة، هذا معتقد. في ناس تعتقد أن النجاح يأتي عن يعني بالمجهود القليل، هذا معتقد. هذه المعتقدات كذا تأثر في المشاعر وتأثر في السلوك.
نعم، وايد من العرب أختي آمنة يعرفون كيف يخططون للهدف الجاي، لكن ما يعرفون كيف يستمتعون باللي وصلوا له. يعني وصلوا المرحلة أنهم يشوفون كل شيء سووه ما يمزر عينهم على ما قال. كيف يتعلم الإنسان يقدر إنجازاته، أن يعترف بتعبه بدون ما يحس أن رضا يعني أن يتخلى عن طموحه؟
الطموح، كلمة طموح معناته أن أنا أوصل حق مكان، المكان هذا محتاج حق هدف، الهدف هذا لازم فيه شروط، الشروط هذا لازم يكون هدف واضح، يكون غير، يكون واقعي. ما يستوي أحط هدف غير واقعي، ما يستوي أقول مثلا في الشهر بنزل 10 كيلو، ما يستوي مثلا أنا بتعلم لغة إنجليزية خلال سنة. هذه مهارات، يعني شيء بالعقل. فالطموح مرتبط بالتقدم. نحن عندنا نوعين من العقليات، في ناس عندهم عقليات ثابتة وفي ناس عندهم عقليات النمو. عقليات النمو الله يسلمك، هذه تتكلم عن إمكانيات لا محدودة، خلاص أنا قررت أن أكون فاشل، ما يبي يتطور، ما يتجنب التحديات، ما يتقبل النقد، هذه عقليات ثابتة. صحيح. أما عقليات النمو لا، تشوف من الفشل فرصة، تشوف من التحدي فرصة، تشوف من النقد بناء. هذه النوعين من العقليات مرتبطة بالنمو، بالطموح الصحي، العلاقة بعقلية النمو. يعني أنا صح ما قدرت أنزل وزني خلال سنة، لكن أنا تعلمت عادات غذائية صحيحة. أنا صدمت، يعني هو يركز على الجهد ما ركز على النتيجة.
صحيح.
العقلية الثابتة لا، تركز على آخر شيء. أنا فشلت، خلاص أنا فشلت، يعني أنا فشلت.
نعم، للأسف نحن نقول. قبل ما نختم يا أختي آمنة، لو عندنا مستمع أو مستمعة حققوا وايد في حياتهم لكنهم لين اليوم يحسون أنهم ما سووا شيء، شو الرسالة اللي تحبين تقولينها لهم؟
أبا أنصحهم أن الدين دين تسامح، والإنسان يتعاطف مع نفسه. يعني أنت كيف تتعامل ربيعك؟ تتعامل بحب وحنان، تجيب له هدية وتتعاطف معه، صح ولا لا؟
صح.
فأنت لازم ترأف بنفسك. يعني إذا الله سبحانه وتعالى، إذا الإنسان يغلط في الليل ويحصر ربه، يصلي ركعتين ويستغفر وباب التوبة مفتوح، ولا تقاطم من رحمة الله، صح ولا لا؟
بالضبط.
هذه وحدة، التركيز على النعم. أنا لما أركز على النعم، أنا في اليوم أصلي 5 صلوات، هذه نعمة، أشكر الله على كل شيء. أركز على الشيء اللي في يدي، ما أركز على شيء اللي ما أقدر أوصل حقه.
نعم صحيح.
في شغلة ثانية، المقارنة من الآخرين. أنا ليش أقارن نفسي بالآخرين ولا أقول هذا الإنسان وصل قبلي؟ لا، عنده قدرات، أنا عندي قدرات، كل إنسان عنده مهارات.
صحيح.
لكن الإنسان يركز على الشيء اللي في إيده، يركز على الإنجازات اللي الله أعطاه إياها. يعني أنت عندك قدرات ما تقدر توصل، لكن أنت ممكن تحقق هدفك، لكن ممكن تتأخر شوية. قيمة الإنسان مش في النجاح، أنه هو يوصل حق الهدف، لا، قيمة إن الله كرمه، ولقد كرمنا بني آدم، أعطينا كرامة.
نعم.
قبل ما أنت توصل حق النجاح، الله كرمك.
نعم، الله يحفظ الجميع ويديم على الجميع نعمة النعم كلها، ويديم علينا أن نحن نشكر نعم رب العالمين عليها علينا ونرضى بها. أنا أشكر مداخلتك يا أختي آمنة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
شكرا
حبيبتي. يا حياك الله، يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا أختنا آمنة محمد الزعابي، مدربة حياة باحثة في السنة الإماراتي، ناشطة مجتمعية. نطلع فاصل وبرد لكم إن شاء الله، تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، لسارحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من راديو سياييركم، لتسمعونا من راديو بيوتكم، ولي تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، يسر أموركم، يوفقكم، ودوم أقول لكم لا تنسون تشربون ماء يعل فيه العافية. أرحب كل انضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم في برنامجكم من داخل البيت. أذكركم مستمعينا بالأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث واللي هي رحلة الهجن. هاي الرحلة بتعيش فيها تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وبتغير نظرتك وتقديرك للأمور، وأنك تجرب الحياة بين العراجيب وتبات في خيمة تجربة بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوها هيك الفترة. أن بغيت تعيش هالتجربة ما عليك إلا أنك تسجل على hhc.gov.ae وتاخذ لك مكان فيها. وخبركم بعد مستمعينا عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية. وبعد أقولكم مستمعينا دبي للرطب 2027، ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث دبي للرطب من 16 لين 22 واحد 2000، دبي للتمر دبي للرطب خلص، وكانت كان في شوط اللي هو تمرة البيت الحين خلاص. السنة الجاية إن الله أحيانا في دبي للرطب ما بيكون في شوط حق تمرة البيت، لأنه خلاص تخصص له وقت روحه، واللي هو بيكون إن شاء الله من 16 لين 22 من شهر 1/2027، وبيتضمن مستمعينا كاس تمرة البيت عام وكاس تمرة البيت دبي. وإذا أنتم مهتمين وعندكم بيعة خاصة في النخيل والتمر، ما عليكم إلا أنكم أنتم تسجلون على hhc.gov.ae وتأخذوا لكم مكان، وبيتواصلون إن شاء الله وياكم الجماعة. حلو أنهم خصصوا للتمر يعني وقت روح اللي هو أسبوع تقريبا. شرات دبي للرطب هذاك كان للرطب ودخل فيه السنة اللي هو شوط تمرة البيت. السنة اللي جاي إن الله أحيانا خلاص ما شيء هذا الشوط في دبي للرطب، بيكون في دبي للتمر، وهذا الشيء يعني تمر طول السنة، الرطب يجيكم بس فترة اللي هي في القيض، أما التمر العرب تخزن الرطب هذا وتخزن وتسوي سحوح يعني حتى أنها تعيش عليها طول السنة. الأول كذي يسوون العرب، كيف تعيش موسم القيض خذوا الرطب وخلوا يهمد وخلاف سححه وحطوا ولا في قراطيس، وحد حطه في قوا، الحين عاد حطوها في قراطيس وقواطي، ولا الأول لا والله يخزنونها في الله هي بس معاونوني عليه نسيته اللي هو من الخصف، شو يسووا بيحطونه يكنزونه يتنازل وخلاف حتى يسوون من الدبس. المهم انه يعني حتى انهم يعيشون عليه طول السنه، السنه اللي تام عقب الرطب. فالسنه الحمد لله رب العالمين، الله يطول في عمار شيوخنا ومعازيبنا، قرروا ان يكون دبي للتمر، وبيكون ان شاء الله من 16 رد اذكر لين 22/1 السنه الجايه 2027. صدقون على الحي قريب عما قال، ما شيء باجي عن آخر السنة. نحن الحين في شهر 8، كدنا 12 من شهر 8، باجلنا شهر 9 و10 و11 و12، 4 أشهر عن تخلص السنة. يلا كنا البارحة نترياها، سبحان الله كيف خطف الوقت وكيف الدنيا يعني الوقت يربع، ونقول يلا بحسن الخاتمة نحن، الله يرحمنا برحمته، بس يوالي الجميع الصحة والعافية، يجبر خواطر كل من يسمعنا اليوم يا رب العالمين، يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، ويرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. الصحة الإنجابية في هاي الفقرة الأسبوعية وفي كل يوم أربعة نرمس عن مفهوم الصحة الإنجابية وكل ما يتعلق بها. نحن في عام الأسرة نحاول من خلال فقرات برنامج من داخل البيت أن نواكب أهداف عام الأسرة، ونوعي بكل الأمور لتعزز من تماسك ونمو الأسرة الإماراتية. فاليوم مستمعينا بنرمس عن المفاهيم الأساسية بالتأخر الإنجاب والعقم وشو الأشياء اللي ضروري أن يسوونها الشباب أو البنات اللي توهم معرسين أو حتى قبل ما يعني يفكرون في أنهم يجيبون عيال، الضروريات كيف يدارون على عمارهم، شو الأشياء اللي واجب أن يحافظون عليها في صحتهم، أمور وايد لازم نحن نعرفها ونتقى على عيالنا منها. الفحوصات هاي اللي قبل العرس ضرورية، وحتى يعني عقب العرس هاي الأشياء بعد ضرورية، خاصة أن اللي توهم يعني يكونون معرسين يكونون وايد يعني خلونا نقول يعني متحمسين يكونون أسرة يبون عيال، فيوم يتأخر الحمل شوية أو فترة بسيطة يتمون مستهمين يوسوسون. فمتى يعني نبقى نعرف أن يكون مثلا هذا التأخر طبيعي يحتاج وقت، وهني مثلا لازم أنهم مثلا يسيرون يراجعون الدخاتر وما يصيرون بشكل عشوائي؟ طبعا حد من العرب يطورج على مليون دختر وياخذ استشارة من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا ويسمع رأي هذا وهذا وهذا من غير رأي الناس، ونحن دوم نقول اربط صبعك وكلم بين عتلك دواء، هذا بيقولك أنا يربت الدواء الفلاني، وهذاك بيقولك أنا استخدمت المرهم الفلاني، وغيرك وغيره بيقول لك، حد نادر حد بيقول لك تصير الدخاتر، الاغلب بيعطونك دويات بيقول لك ابوي ما تبى الدخاتر وعيش على اللي نحن بنقول لك اياه. وفعلا هذا اللي حاصل الحين، الاول ما شيء دخاتر فكانوا يتعالجون بالاشياء التقليديه او الطب الشعبي عما قال، لكن الحين الحمد لله رب العالمين حكومتنا ما بمقصرة، وين ما تسير بتحصل لك مستشفى، بتحصل لك دكتور، ومن أفضل الدكاترة عندنا اللهم لك الحمد. فهاي نعمة نحن نقول يبالها حمد وشكر. نعم خرجنا، تقول لي أسمعك. مرحبا بكم مستمعينا، نحن بنرمس اليوم شرم ما خبرتكم عن الفقرة الصحية الإنجابية، ويانا الدكتورة سلمى سالم العامري المدير الطبي بالإنابة لمراكز الصحة للإخصاب واستشاري طب الإخصاب مركز الكورنيش للإخصاب صحة بوظبي. مرحبا يا دكتورة.
مرحبا فيك، حياك الله.
مرحبا لهان، إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير.
الله يطول في عمرك دكتورة. الواحد لابد أن يسوي فحوصات قبل لا يعني خلينا نقول يتخذ موضوع العيال أو حتى العرس، فنحن الحمد لله رب العالمين دولتنا ما بمقصرين في موضوع أنهم يسوون فحوصات قبل العرس، لكن إن بغينا نحن نوضح للمستمعين اليوم في مفاهيم أساسية لابد أنهم يعرفونها، واللي هو تأخر الإنجاب. إن بغينا العرب يعرفون هني شو المقصود بتأخر الإنجاب وشو المقصود بالعقم، وهل كل زوجين يتأخر عندهم الحمل يعتبرون يعانون من مشكلة في الخصوبة؟
أوكي. طبعاً أول شيء شرفني يسعدني أكون معاكم اليوم، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله نقدم شيء مفيد للمجتمع ونشر الوعي في المجتمع. شو مفهوم العقم وشو الفرق بينه وبين تأخر الإنجاب؟ طبعاً طبياً العقم يعني معناه عدم حدوث الحمل بعد مرور سنة كاملة من العلاقة الزوجية المنتظمة بدون استخدام أي وسيلة لمنع الحمل. العقم ممكن يكون أولي، يعني الزوجة لم يسبق لها الحمل من قبل، أو ثانوي، يعني صار لها حمل من قبل لكن تأخر حدوثها مرة ثانية. لكن في مصطلح يستخدمون العامة اللي هو تأخر الإنجاب، هذا التعبير هو الأكثر استخداما والألطف مجتمعيا، وغالبا ما نستخدمه الوصف أنه يتأخر الحمل عن توقعات الزوجين حتى قبل مرور سنة كاملة. النقطة اللي أحب أوضحها للمستمعين أن تشخيص العقم ما يعني أبدا استحالة الإنجاب أو ما يسمى بالعقم المطلق، يعني أن الزوجين قد يحتاجون إلى تقييم لمعرفة السبب ومساعدتهم على الحمل. في حالات وايد يكون السبب بسيط وقابل للعلاج، وممكن تكون مشكلة مرتبطة بالزوجة أو الزوج أو الاثنين معا، لكن نحن دائما نأكد على أهمية تقييم الزوجين مع بعض من دون لوم أي طرف الآخر.
نعم. وايد من اللي معرسين توهم دكتورة يكونون يعني متحمسين أنه يبون عيال ويكونون أسرة، ويتأخر الحمل فترة بسيطة فيتمون لك مستهمين يوسوسون، متى نقول لهم أن التأخر هذا طبيعي يحتاج وقت، ومتى تنصحين أن هذا اللي توهم معرسين أنهم يراجعون الناس المختصة؟
سؤال وايد مهم. الزوجين لازم يعرفون أن فرصة حدوث الحمل في كل شهر تقريبا من 20-25%، يعني ما في شيء 100%.
نعم. أوكي.
ما في داعي للقلق إذا ما صار الحمل من أول شهور الزواج. بعد سنة من المحاولات المنتظمة ومن عدم استخدام أي مانع، تصل نسبة الأزواج اللي يصير عندهم حمل طبيعي حوالي 75%. ما نريد الزوجين يقلبون ويستعجلون في التدخل الطبي في أمر قد يكون طبيعيا ويحتاج إلى بعض الوقت، لكن في الوقت نفسه ما أباهم في حالات معينة ينتظرون فترة طويلة. مثلا إذا كانت الدورة الشهرية عند الزوجة غير منتظمة أو منقطعة، إذا كانت الزوجة تعاني من بطانة الرحم المهاجرة، إذا كان لها من قبل عمليات في الحوض، تعرضت لالتهابات شديدة، إجهابات متكررة، أو تلقت علاج كيميائي أو إشعاعي، إذا كان الزوج مثلا عنده مشكلة معروفة في تحليل السائل المنوي أو في الوظيفة الجنسية، فمن الأفضل في هالحالات مراجعة الطبيب مبكرا. العمر بعد عزيزتي مهم وعامل مهم جدا. إذا كان عمر الزوجة فوق 40 ينصح بمراجعة الطبيب بعد بضعة شهور من الزواج ولو فقط للاطمئنان.
نعم.
قبل الاستمرار في المحاولات الطبيعية، لأن جودة البويضات مثل ما نعرف تقل مع الوقت وتقدم العمر.
نعم. للأسف دكتورة، أن أحيانا المجتمع يربط تأخر الإنجاب بالحرمة بشكل مباشر، هل هذا الاعتقاد صح يعني؟ وشو نسبة مشاركة العوامل المتعلقة بالريال في تأخر الإنجاب؟ هل المفروض أن يبدأ التقييم الطبي للريال وحرمته أربعة؟
لازم نفهم أن ما نوجه اللوم لطرف واحد، الخصوبة مسؤولية مشتركة. نعم. والتقييم الصحيح لازم يشمل الزوجين مع بعض. بشكل عام أسباب تأخر الإنجاب في دولة الإمارات يعني نفس الأسباب المعروفة عالمياً. إحنا من ممارستنا الطبية لاحظنا وجود بعض العوامل البارزة، مثل عند السيدات تأخر سن الزواج، تأجيل الحمل من العوامل المهمة، عدد البويضات جودتها يقلان مع العمر بعد، هل انخفاض يصبح واضح بعد سن 35، في حالات مثل اضطرابات التبويض، متلازمة تكيس المبايض ممكن ترتبط بزيادة الوزن، مقاومة الأنسولين، بطانة مثل ما ذكرت قبل بطانة الرحم المهاجرة، انسداد قنوات فالوب نتيجة التهابات، أورام ليفية، بعد بعض المشكلات داخل تجويف الرحم، بالإضافة إلى ضعف مخزون البويض عند الرجل، مثلا انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ضعف حركتها أو شكلها، وجود دوالي في الخصية، اضطرابات هرمونية أو وراثية، وبعض المشكلات الصحية والعادات المرتبطة بنمط الحياة قد تؤثر أيضا في خصوبة الرجل.
نعم.
فبالتالي بعض الحالات قد تكون نتائج الفحوصات الزوج والزوجة طبيعية، ما في أي سبب يؤدي إلى تأخر الإنجاب، وهذا ما نسميه تأخر الإنجاب الغير مفسر.
نعم. زين، نمط الحياة دكتورة، مثل يعني قل الحركة، زيادة الوزن، أو حتى الضعف اللي يكون شديد على حد يعني يا الحرمة يا الريال، اللي بعد من غير مثلا قل الرقاد، اللي يدخون، أو الضغوطات النفسية، العادات الغذائية، ممكن تأثر في الخصوبة؟
نعم. طبعا احنا تشوفي في لازم في اشياء او في اسباب ممكن تقلل من الخصوبه وممكن تلافيها وتجنبها، بس في اسباب احنا ما نقدر نتجنبها، مثلا العمر، الاسباب العوامل المرتبطه بالعمر والوراثه، هاي اشياء تقلل من الخصوبه لكن احنا ما نقدر نتجنبها او نحسن منها، لكن في اشياء تاثر بالخصوبه مثل ما ذكرتي، زياده الوزن، التدخين، قلة النوم، هاي أشياء تقلل في الخصوبة، لكن ممكن بتحسين نمط الحياة نحسن من الخصوبة بتجنب هاي العوامل.
نعم. زين، العرب دكتورة اللي يفكرون أو ما يفكرون، خلينا نقول، في صحتهم الإنجابية إلا يوم يقررون أنهم شو بيبون عيال، هل المفروض هم يهتمون بصحتهم من عمر صغير، أو والفحوصات أو العادات الصحية اللي تساعد الشخص على أن يكتشف المشاكل قبل ما مثلا ياخذ خطوة أنه يكون أسرة ويجيب عيال؟
طبعا دائما احنا المصطلح اللي دائما نقوله الوقاية خير من العلاج.
صحيح.
في احيانا المقبلين على الزواج او قبل الزواج في عندهم مثل ما ذكرت امراض وعوامل من قبل واضحه، مثل ما ذكرت ان اضطرابات الدوره الشهريه، في عوامل في الرحم، الحرمه تعرف هالشيء، فممكن هي تلجا وتطلب النصيحه الطبيه قبل ما تقدم على الزواج، هذا ممكن، او حتى في في أول مراحل الزواج ما تتأخر من هالشيء، والزوج بعد إذا كان هو يعرف من قبل إنه في عنده أي مشاكل. في بعض الأحيان تعرض لأمراض الدم والسرطان مثل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، هذه يأثر على القدرة الإنجابية، فبالتالي ننصح المريض أو المريضة مراجعة اختصاص الخصوبة قبل البدء بالعلاج، لأنه ممكن إحنا نحفظ الخصوبة عن طريق تجميد البويضات والحيوانات المنوية أو حتى أحيانا الأجنة أو أنسجة المبيض لاستخدامها في المستقبل إذا دعت الحاجة بإذن الله.
نعم، قبل ما نختم وياك دكتورة نبى من عندك أنت، كل من يسمعنا اليوم وتأخروا يعني الله سبحانه وتعالى ما رزقهم قرة عين على ما قال أو ومستهمين وتلقينهم يعني بين من هالدخاتر لين هالدخاتر، شو تقولي لهم؟
رسالتي لكل زوجين، إذا تأخر الحمل هذا مشكلة طبيعية شائعة، مو بخطأ أو تقصير من الزوج أو الزوجة، مو بلازم تتحول هذه المشكلة إلى سبب للوم أو الضغط النفسي أو الوصمة الاجتماعية. الأهم هو أن الزوجين يدعمون بعض، يطلبون الاستشارة الطبية في الوقت المناسب، يخضعون للتقييم مع بعض، لأن التشخيص المبكر واختيار العلاج المناسب ممكن يختصر عليهم رحلة طويلة ويمنح كثير من الأزواج فرصة حقيقية لتحقيق حلمهم في تكوين أسرة.
نعم، الله يرزق كل محروم يا رب العالمين بالذرية الصالحة، يبارك لنا في عيالنا، يبارك لكل من يسمعنا في عياله يا رب العالمين. دكتورة أنا أشكر مداخلتك وياي، بيض الله وجهك وما قصرتي،
حياكم الله.
يا مرحبا الساعة.
مرحبا
مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة سلمى سالم العامري، المدير الطبي بالإنابة لمراكز الصحة للإخصاب واستشاري طب الإخصاب مركز الكورنيش للإخصاب صحة أبوظبي. نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل، تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ضمن برنامج صيفنا سعادة اللي شاركت فيه جمعية عمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات لتستهدف كل فئات المجتمع، تسعى لتعزيز الترابط المجتمعي واستثمار الطاقة وتنمية المهارات. وكان الجمعية عمان للتنمية الاجتماعية والثقافية أنشطة مجتمعية متنوعة خلال فترة الصيف، جزاهم الله خير. أنا أقول فعلا أنشطتهم كانت متميزة وكانت لهم فعاليات وسووا أشياء جدا جميلة، جزاهم الله خير وبيض الله ويهم، كانت لهم فعالية جدا متميزة. وأنا واحدة من الناس اللي شفتها يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي هي اللي هم ليتام المتفوقين سووا لهم فعالية، وكانت جدا تفاعل عيال هذيل الله يبارك في هاي المبادرة جدا جميل، يعني شيء يفرح. اللهم لك الحمد، نحن نقول على نعمة بلادنا وعلى نعمة حكومتنا وعلى نعمة الترابط والتلاحم اللي نحن فيه. والله أنا أرد أقول والله لو نوصل المريخ ورد شرات بلادنا ما حصلنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. دوم نقول يعني نذكر أنفسنا ونذكركم أن دائما نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم اللي نحن فيها، الله يديمها ويحفظها لنا من كل شر، يحفظ حكومتنا وقيادتنا الرشيدة. فنحن بنعرف أكثر مستمعينا عن هاي الفعالية والأشياء اللي سووها في جمعية عمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ويا سعادة منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عمان للتنمية الاجتماعية والثقافية. مرحبا سعادتك.
هلا اختي حصة.
مرحبا يا هلا، ايش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير، مقيضين في خير اختي حصة.
الحمد لله رب العالمين،
اللهم لك الحمد. الحمد لله، نقول لهم بلادنا غاويه في القيض وفي الشتاء.
نعم ونحبها. نعم صدقتي، اللهم لك الحمد. دوم نحن نذكر لله. عمارنا ونذكر المستمعين. نعم. ان نحن نحمد. نعم. الله سبحانه وتعالى على النعمه اللي نحن
الحمد
فيها.
لله، انا اقول يوم الاوليين حليلهم يوم قيضون وين يسيرون.
نعم صدق،
يسيرون يا على البحر يا عند اليبل يا عند، نقول نحن اليوم نحن هذا شيء موروث عندنا، فما يعني إذا ما سمحت الظروف ولا الإجازات أن نحن ان نتحرك ولا نسير مكان برودة عادي عندنا الامور طيبه.
نعم صدقتي صدقتي اللهم لك الحمد. وين بسير عنها مردنا لها الله يطول عمرك.
والرطب واللوز فاتهم كلها
يلا. نعم صدق صدق هاك اللي ساروا عنها ساروا بيتبردون زي ما حصلتوا هذا تبردوا كما تحصلوا. نعم صدق لا يسوون تليفونات يقولون كان حد جاي هاتوا لنا رطب هاتوا لنا لوز
يطرشوا لهم يطرشوا لهم. نعم يطرشوا لهم.
اي والله خير بلادنا اللهم لك الحمد. عام العالم كله اللهم لك الحمد. عندكم مبادرات جدا جميلة سعادتك، وأنا من الناس اللي شفت الأشياء اللي أنتوا سويتوها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. صيفكم كان حافل بالإنجازات والمبادرات المجتمعية المتميزة. تخبرينا عن فعالياتكم اللي كانت ضمن برنامج صيفنا سعادة.
الحمد لله نحن سنة اختحصلة ضمن برنامجنا تحت مظلة حكومة عمان برنامج صيفنا سعادة. برامج الجمعية كانت متنوعة، وصلنا إلين 126 ورشة ما بين عمان ومصفوت. كانت جميع المبادرات متميزة، كان الإقبال كبير من الأطفال ومن اليافعين ومن البنات الجامعيات، لأن نحن سوينا البرنامج مثل ما تقولين في نسيج واحد. يعني اليوم الطلاب مال المرحلة الإعدادية والثانوية هم كانوا مشرفين على الأطفال الصغار، وهم اللي ينظمون الورش وهم اللي يديرون الفعالية كلها، فعطيناهم مثل ما تقولين قيادة، نأهلهم اليوم إلى أنهم يكونون قادة في المستقبل. إذا كان مدرب من المدربين ما كان موجود سبحان الله ظرف يا على طول يكون الطالب اللي هو فريق أثر الفراشة. نحن عندنا طالبات أثر الفراشة هم اللي يقومون بالدور كله، من مثل إدارة الأزمات تعلمناهم أن إذا اليوم في ظرف مدرب مايا من المدربين أنكم أنتوا تقدمون الورشة فراكم روحكم. وبدع أختي حصة ما تخيلين يعني شو سووا بهذا الملتقى. والحلو أنهم كانوا يتعاملون مع الأطفال، لأن نحن عندنا من سن 5 سنين. نعم. كأنهم خواتهم الكبار، يشلونهم يركضوهم، يعني كان الوضع وايد جميل في الجمعية، كانت الروح حلوة.
يا الله تسلمهم وتبارك فيهم. يعني أنا الحين لا أسمعك وأنت تقولين لو تشوفين الفرحة كيف سبحان الله. كم يسعدنا وكم يفرحنا.
لو شفتي يعني أنا واقفة وسعيدة يقولوا لي أكيد ما تركت شاله ما تروم تشله، قلت خلي شلون خلي يستانسون، هاي الذكريات كلها بتتم محفورة في بالهم.
نعم.
الملتقيات الصيفية جدا جميلة جدا جدا، تثقل من مواهبهم وتخليهم يوم تفتح المدارس تكون شخصيتهم مختلفة عن شخصية الطلاب الباقين.
صح بالضبط، تكون عندهم ثقة بأنفسهم سعادتي، يرومون يسولفون ويرمسون يخبرون العيال عن إنجازاتهم، تكون عندهم
بالضبط.
إنجازات
عندهم المصطلحات اختي حصة، عندهم المصطلحات الجديدة اليوم. نحن كان برنامجنا أجنتك AI، يعني هذا أحدث شيء في الذكاء الاصطناعي. هاي الورش كانت تأهلهم أنهم هم يكونون يوم بتفتح المدارس كيف يسوون مشاريعهم، كيف يسوون خططهم، يعني طبعا مقارنة بزملاء أم بيكونوا هم اللي يعرفون. صح. أكثر يعني، من غير طبعا المهارات الحياتية والرياضية والترفيهية اللي سويناها. عندنا حتى الطبخ طبخة وسوينا يوم تراثي كامل، يعني أحيينا الكلمات الجديمة مع البلاد، يعني خليناهم يعيشون الشيء.
نعم.
كل ورشة خلينا فيها حياة كأنهم هم عايشين. اليوم التراثي اختي حصة خليناه في قسم، ما بقول لك عريش ديكوره، لا ديكوره الثمانينات. يعني انا يوم اتذكر حين مثلا طفولتنا بتكون مال الثمانينات، الديكورات والتلفزيون والتليفون يعني هالسوالف هاي. نعم. خليناهم بعد هاي الحقبه المفروض ان نحن ما نغفل عنها، لان حقبه جدا جميله.
نعم صدق.
حقبه الثمانينات اواخر السبعينات يعني وايد جميله كانت، فنحن خليناهم يعيشون هاي الحقبه من زمان.
نعم والله بيض الله ويوهكم. الفئات اللي كانت مشاركه سعادتك تخبرينا عنها.
من 5 سنوات لين 23 سنة.
كنتم مقسمين كل حد لدور؟
نعم 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 نعم. نحن عندنا الأطفال أول شيء من 5 سنين إلى 7 سنين هاي فئة.
نعم.
ومن 8 سنين إلى 11 سنة هاي فئة ثانية. كل الورش تدور عليهم، منو اللي أكبر طبعا الحين الأكبر شوي 13 يعني شوي كبروا فما يبغون يدخلون الكلاس، أعطيناهم دور إشرافي.
نعم.
أنكم أنتوا اللي بتشرفون على هاي الورش، التنظيم ما بين القاعات، يعني يوم يدخلون اليهال يوم يطلعون اليهال شو يبون احتياجاتهم، مثلا حد عزك الله مثلا بغى دورة المياه يعني هو صف يعني 5 سنوات عمره, فعادي يعني ودونهم وردونهم يعني مثل البيت مثل عائلة كلنا.
الله يبارك ما شاء
الله. يعني كانت الأجواء وايد. الحين تدرين اختي حصة يعني الحين بس من يومين مخلصين وايد مستقدرين في الجمعية, يعني حتى في مكتبي ناقزون وراي قدامي يركضون يود.
الله
الحياة كلها فقدناها.
يا الله ما تفقدون غالي, وإن شاء الله كل سنة وكل حول يا رب العالمين.
آمين. آمين.
سعادتك كانت لكم فعالية جدا مميزة, واللي يشوفها سبحان الله تدمع له العيون, تدمع الأشياء اللي أنتوا سويتوها ويا ليتام المتفوقين. تخبرينا أكثر عنها. الله يطول عمرك.
نعم أخي نعم. مبادرة من عضواء جمعية عمان التنمية الاجتماعي الثقافي, نحن كل المبادرات الخيرية الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي, لأن نحن جمعية مش تخصصة خيري, فنحن دخلنا كمؤسسة تطوعية مع الهلال. من كده أتحنا الفرصة حق الجميع أن يشاركون في المبادرات الخيرية, فكانت هاي المبادرة لأيتام الهلال, لأن أورديهم عندهم قائمة بالأيتام, فقلنا لهم بوي الناجحين المميزين اللي عندكم بوديهم فيلم اللي هو حكاية لعبة توي ستوري. فودينا وحجزنا القاعة كاملة وودينا اليهال, ما تتخيلين فرحتهم. يعني في يهال أول مرة يدخلون سينما,
يا الله
أول مرة يصيرون, قلت يا الله. يعني شوفي هي تفاصيل بسيطة بس أنت لو تفتكر فيها تخلق لهم شيء عظيم وذكرى عظيمة. أنك أنت تفكر في هاي الفئات في أدق التفاصيل مالها اللي تفرحها. أنت ممكن تشتري لهم لعبة وتودي لهم ألعاب كلها, لكنك توديهم مكان وأنهم يشوفون ويستمتعون, هذا شعور ثاني. ففرحتهم كانت في القاعة نفسها وقبل القاعة يوم يأخذون أختي حصة الفراخ والمشروبات والدنيا. هذا كل كان سعادة بالنسبة لهم وهم يشلونه.
يا الله اللي شاف الفيديو بيعرف أن عيونهم ترمس
وايد وايد أختي حصة.
نعم
أنا فعلا الله. أنا والعضوات اللي كنا موجودين فعلا جدا تأثرنا, يعني
نقول
يا الله يعني صح. لازم الواحد يفتكر في هاي التفاصيل. لازم يسعد الناس في أدق تفاصيله. اليوم موجودين حليلهم هاي الفئة, فئة الأيتام خاصة مسجلين في الهلال, يعني من ذوي الدخل المحدود.
صح.
يعني الواحد شوي يركز وياهم هذيل.
نعم. بالنسبة ليوم الشباب العالمي سعادتك كان لكم مشاركة تستهدف ذوي الهمم.
خبرت عن هذا اليوم.
نعم.
اليوم تاريخ 12.
نعم.
اليوم هو يوم الشباب العالمي.
صح.
نحن صورنا البارح تمس واختارينا نادي عجمان لذوي الإعاقة.
نعم.
هذيل الله يسلمك 95 طالب وطالبة.
الله يبارك.
كلهم شباب موهوبين في الرسم, في المهارات الحياتية, في الأنشطة الرياضية, كرة سلة, تنس, كرة قدم. فصرنا لهم ولين النادي مالهم وسوينا المعرض ويابينا لهم الكوفي, يعني كله سوينا أجواء حفل ومقابلات وياهم, وطلعنا على تدريب أشغالهم اليدوية. تبارك الرحمن شو من دقة فيها
ما شاء الله.
والرسومات جميلة جميلة, لأن أصحاب الهمم اليوم همتهم عالية, يوم يركزون على شيء فعلا يطلعون من أروع ما يكون. ومحصلين ما شاء الله بطولات عالمية وعندهم ميداليات وكؤوس
ما شاء الله
عليهم. يعني سلطنا الضوء عليهم, واليوم إن شاء الله بننزل على مواقع التواصل الاجتماعي زيارتنا في اليوم العالمي للشباب وانطباعات الشباب في هذا اليوم هناك.
بإذن الله نتريى نحن حتى أن نشوف. تخبرينا قبل ما نختم يا سعادتك عن نتائج هاي الفعاليات, شو الأثر اللي خلته في مجتمع إمارة عمان؟
اليوم مجتمع إمارة عمان إذا ما بقول لك لين الحين هم يعني على بالهم هالأسبوع بعد موجود, يعني التسجيل نحن ما ردينا حد مول. تدرين أختي حصة نحن 5 سنين, لكن اللي يبونه هو إخوان الصغار ندخلهم نقول ما عليه. يلا على الأقل بيستفيدون وهم يا إخوان, ما ردينا أي حد. فكانت الأصداء جميلة وايد, لأن الكل يبغى يشارك. متطوعات زيادة دخلوا عندنا, يعني بداية الملتقى كانوا 15 بنت من أثر الفراشة, وصلنا لين الأخير 25 ما شاء الله وصلوا. وهذيلة قاعدة مهمة بتكون عندنا, هذيلة نحن بنغرس فيهم القيادة والتأثير على الآخرين, وأنهم هم يجابلون الجمهور كيف يتعاملون مع المجتمع, كيف يتعاملون في المدرسة مع مدرسينهم, مع يعني باكر هذيلة يتأسسون يكونوا قادة مهمين عندنا ونستفيد منهم ونستفيد منهم البلاد. فالحمد لله الأثر اللي التمسناه من عقب هذا الملتقى.
بيض الله ويوكم، نحن نقول والله لا يخسر لكم تعب ويواليكم الصحة والعافية. أنا أشكر سعادتك وأشكر مداخلتك ويانا، وبيض الله ويهك وما قصرت.
الله يسلم ويهك أبيض، السلام موصول للجماعة وفريق العمل.
يوصل ويعود بخير، الله يطول
بعمرك.
يا مرحبا الساعة.
يا
مرحبا
يا حياك الله.
يا بقيت يا مرحبا. مستمعينا كانت ويانا سعادة منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عمان للتنمية الاجتماعية والثقافية. نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه ويا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا. سامحونا على القصور وفي دعاة الله.
من داخل البيت. من داخل